أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في تقسيمات الاستعارة، وعرفنا أنها تقسم إلى تصريحية ومكنية. ففي باب الاستعارة التصريحية يكون عندنا تصريح بلفظ المشبه به، والمفروض نحن في الاستعارة ماذا نفعل؟ نطرق باب المشبه به ونرجوه أن يعيرنا اسمه. لماذا؟ لنستخدمه، لنستعمله ونريد به المشبه حتى ندعي المبالغة في التشبيه. هذا هو المفروض. فإذا كان لفظ المشبه به مذكورا فالاستعارة كل أركانها متحققة متوفرة، ما في شيء مخفي، ما في شيء مخبأ، ما في شيء كني عنه، بل كله صرح به. لكن في بعض الأحيان من باب المبالغة أيضا، من باب شدة المبالغة في التشبيه، ماذا يفعل المتكلم أو ماذا يفعل المستعمل؟ يحذف حتى لفظ المشبه به. يعني أنا أريد أن أشبه مثلا، أريد أن أشبه ألف بباء، المفروض ماذا أنا أفعل؟ أن أحذف ألف. خب، هذه الخطوة فعلتها. أن ثم المفروض ثانية أن أستعير باء حتى أعبر بها عن ألف. لكن أنا ماذا فعلت؟ أنا حتى هذه الخطوة تخليت عنها، قلت لي لفظ باء سوف أستغني عنك. ماذا فعل؟ إذن هون كنيت عن المشبه به، لم أذكره، لم أصرح به في الكلام. طيب كيف ستظهر الاستعارة؟ يأتي المتكلم حينئذ بقرينة، هذه القرينة ترمز إلى المشبه به. يعني شوف الآن أحيانا هكذا، الآن إذا شخص أمامي، إذا شخص ليس أمامي وأريد أن أناديه، أناديه باسمي. ولكن إذا كان أمامي وأريد أن أناديه أو أن أناديه، فأنا لا أتكل على اسمه، أحذف اسمه وأتكلم عنه مباشرة. في باب الاستعارة المكنية هذا ما يفعله المتكلم، بدل أن يستعير لفظ المشبه به ويصرح به، يريد أن يدعي أن المشبه قد صار عين المشبه به، حتى كأنه تستطيع أن تتكلم عنه كما لو أنك تتكلم عن المشبه به حتى لو لم تأتي باسمه. هذه الفكرة. إذن أنا أكني حتى، يعني الوسيلة للاستعارة عادة ماذا كان؟ أنا أستعير اسم المشبه به للمشبه. لكن الآن أنا ماذا فعلت؟ أنا قررت أن يعني أن أذهب في الخشبوشية، في المونة، قررت أن أذهب بعيدا، وكأنني الآن أتكلم عنك أيها المشبه به، وكأنك حاضر من في المشبه من دون حتى أن أذكر اسمك. وهذا مبالغة فوق مبالغة، هذه زيادة في المبالغة. مثلا مثال معروف لها عادة وهذا، إذا المنية أنشبت أظفارها، إذا المنية أنشبت أظفارها. هون عندنا تشبيه، المنية الموت يشبه بأي شيء؟ بالسبع الضاري، بالوحش المفترس. لكن هل ذكر كلمة السبع مثلا؟ لم يذكر، فلفظ المشبه به لم يذكر. ولكن ما الذي فعله المتكلم هنا؟ أتى بشيء من أحوال المشبه به وأعطاه مباشرة للمشبه، فذكر شيئا من لوازم المشبه به ورمز بها إلى المشبه به المحذوف. من أين عرفنا أنه يشبه الموت بالسبع الضاري؟ من قوله أنشبت أظفارها، فإن الذي ينشب أظفاره هو ذو الظفر عادة، الذي هو الوحش المفترس. هنا لم يقل مثلا، لم يقل في خطاب الموت أنت وحش أنشب أظفاره، أساسا حذف الكلمة الدالة على المشبه به، أسقطها، وتلقائيا تحدث عنه بذكر لوازمه، بذكر شيء من مختصاته، حتى كأنه حاضر بتمام، يعني حاضر بتمام تفاصيله في المشبه. وهذه مبالغة فوق المبالغة. طبعا هذه اللوازم التي ترمز إلى المشبه به المحذوف لابد منها، وإلا تصبح الاستعارة في غاية الغرابة ولا يطلع على المعنى حينئذ أحد. وهم يذكرون علماء البلاغة هكذا يقولون، نحن وإن كنا نفضل الأسلوب الغامض، الأسلوب الذي تخفي فيه بعض الألفاظ أو بعض المعاني. لكن لا نفضل أن يكون الخفاء خفاء مطلقا، لا نفضل أن تكون العتمة عتمة دامسة مثلا، لا، نحن نريد شيئا من الغموض، ولكن بحيث يتمكن الذهن العرفي بقليل من التحليل من أن يكتشف المعنى الغريب الذي خبأته في طيات الكلام. إذن لا الوضوح التام محبذا ولا حتى الغموض التام محبذا. ولذلك في باب الاستعارة المكنية، بما أنك تحذف، بما أنك تكني ولا يعني وتخفي في مكنونات نفسك، إذن كان لا بد من ذكر اللوازم التي تشكل قرينة على ذلك المحذوف. إذن هذا بالنسبة إلى هذا التقسيم، وهو تقسيم الاستعارة إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية. مثلا شوف، قال تبارك وتعالى: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. من الواضح في الآية أنه يوجد فيها تشبيه للشيب، يوجد فيها تشبيه للشيب بأي شيء؟ بالنار. لكن لم يذكر اسم النار الذي هو المشبه به، وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو الاشتعال، فإن الاشتعال من الصفات المختصة بالنار. ولا يقال شاب شعر الرأس إذا أردت أن تحكي عن الشيب، لما أتى بالاشتعال دلنا على وجود ذلك التشبيه المخفي والذي هو على طريقة الاستعارة. إذن هذا طبعا أمثلة كثيرة هم ذكروها، مثلا فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، فلان يرمي بطرفه، الطرف النظر، فأنت شبهت بصرك فيما يقع عليه بحجر ترميه، لكنك لم تأتي باسم مشبه به، وإنما أتيت به رمى ببصره نحو السماء، فيقول رمى ببصره يعني شبهت البصر. هذه التشبيهات وأحيانا نحن نستعملها ولا نلتفت إلى وجود الاستعارات فيها. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى هذا التقسيم الذي يوم أمس تحدثنا عنه، والآن أضفنا يعني حديثا إلى ذلك. مثلا إذا أتينا إلى التمرينات، يقول: مدح أعرابي رجلا فقال، تمرين رقم واحد أو تمرين رقم اثنان، واحد برقم اثنان، ما بعرفهم كيف ما أسمنهم. على كل حال، مدح أعرابي رجلا فقال: تطلعت عيون الفضل لك وأصغت آذان المجد إليك. إذن يشبه يشبه الفضل والمجد بإنسان قادر على أن يبصر ويسمع، لكنه لم يذكر المشبه به، وذكر شيئا يرمز إليه وهو من خواصه. ومدح آخر قوما بالشجاعة فقال: أقسمت سيوفهم ألا تضيع حقا لهم. شبهها بالإنسان الشجاع الصادق الذي إذا أطلق وعدا فإنه يفي به ويحسم الأمر، ولم يأتي بالمشبه به، وإنما عبر به أقسمات. إذن هذا أيضا مثال. أيضا هذا شبهته بالأسد، أو شبهت صوته بصوت زئير الأسد، ولكنك لم تأتي بالمشبه، وإنما أتيت بما يرمز إليه. أمثلة كثيرة جدا على كل حال، وهذا باب لطيف، يعني من الأبواب اللطيفة فعلا في الأدب، في المجالات الأدبية، هو باب الاستعارة. طيب، التقسيم الثاني الذي ذكروه هنا في الكتاب للاستعارة، تقسم الاستعارة إلى استعارة أصلية واستعارة تبعية. عمدة الفرق بين القسمين ما هي؟ عمدة الفرق بين القسمين أننا في الاستعارة الأصلية عندنا استعارة مباشرة، عندنا استعارة حصلت بشكل مباشر، عندنا اسم المشبه به جئنا به كما هو، هذا هو الأصل، فليس عندنا أي تصرف، ليس عندنا أي تعديل، ليس عندنا أي اشتقاق، وإنما الاسم الذي أتينا به هو الاسم الذي وقع مركزا للاستعارة. في باب الاستعارة التبعية، أنت أجريت الاستعارة في مكانة، ثم بعد ذلك قمت بتعديلا، فجئت بالكلام معدلا عليه. التعديل الذي نتحدث عنه ما هو؟ الاشتقاق، يعني أجريت الاستعارة في اسم، ها، لكن لم أبدي ذلك في الكلام، وإنما خبأته عندي في الكلام. بماذا أتيت؟ أتيت بما اشتققته من ذلك الاسم بعد طرو الاستعارة عليه، بعد إجراء الاستعارة فيه. هي عمليا أيضا مبالغة فيه، يعني مبالغة في إظهار الغرابة، مبالغة في التشبيه. نشوف عادة هكذا. الآن لنفترض إذا استعرت منك كتابا، ها، إذا استعرت منك، قد تعير كتابا لصديقك البعيد، البعيد بمعنى أنه ليس صديقا مقربا منك، ها. في هذه الحالة عرفا المطلوب من هذا الصديق أن لا يتصرف في الكتاب، أن يحفظ الأمانة وأن يرجع الكتاب كما هو. لكن إذا أعرت الكتاب إلى صديقك المقرب، فهو لمكان شدة القرب واستحكام العلاقة بينك وبينه، قد يرى أنه مخول حتى بأن يتصرف في الكتاب بما لا يضر بمصلحتك مثلا. أيهما أبلغ؟ أيهما أوقع في النار؟ يعني أيهما أشد استحكاما؟ لا شك ولا ريب في أن الصديق الذي تعطيه صلاحيات أن يتصرف فيما أعرته إياه، هذا يكون كناية عن شدة القرب، كناية عن قوة العلاقة، أكثر من الصديق الذي لا تسمح له بالتصرف. ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا فقط مثال لتقريب الفكرة إلى الذهن. عندنا في باب الاستعارة الأصلية، الاستعارة جرت على أصل، على ما هو الأصل من دون أي تصرف. لكن الآن في باب الاستعارة التبعية، أنا استعرت منك أيها المشبه به الاسم الدال عليك، وماذا فعلت به؟ حورته، عدلت عليه، اشتققت منه. لماذا؟ ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول للسامع إن المشبه يستحق اسم المشبه به حتى كأنه هو المشبه به، ها؟ يعني يستحق اسمه، بل يستحق حتى أن كل الاشتقاقات المسموحة في اسم المشبه به أنا أريد أن أعطيها للمشبه. أنت تريد أن تقول إن قوة الشبه بينهما مستحكمة إلى هذا الحد. هذه هي إذن فكرة الاستعارة التبعي. الآن تعالوا نأتي إلى الأمثلة. طبعا الاستعارة التبعية بحاجة إلى قرينة، الاستعارة التبعية بحاجة إلى قرينة. قالوا وقرينتها عادة تكون استعارة مكنية، ها؟ قرينتها عادة تكون استعارة مكنية، يعني ماذا؟ يعني استعارة حذف منها اسم المشبه به. شوف، قال المتنبي يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه، يمج ظلاما في نهار لسانه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. يعني القلم عندما يكتب به على الصفحة البيضاء فإنه يترك سوادا مثلا، فهو شبه هذه الحالة، القلم وهو يكتب على الصفحة البيضاء شبهه بأي شيء؟ بإنسان، ها؟ بإنسان. هذا الإنسان لسانه في النهار، لسانه في النهار يمج ظلاما. هلا يمج ظلاما هون يعني مثلا تحمل على أنه الظلام سواد الحبر، يعني شبه سواد الحبر بالظلام والعتمة. يمج ظلاما مثلا أنه ينطق به، ينطق في النهار بأنه يكره الظلام مثلا. فهذا القلم عندما يكتب على الصفحة البيضاء، عندما يكتب العلم، عندما يترك سواد العلم على الصفحة البيضاء، كأنه ماذا؟ كأنه يجاهر، كأنه إنسان يجاهر بلسانه في وضح النهار بأنه يمج الظلام، يكره العتمة. فإذا نشوف هذا تشبيه. ويفهم عمن قال ما ليس يسمع، شبهه بأنه يفهم حتى ما وراء السطور، حتى ما لم يصدر من المتكلم. يعني صاحب نظر ثاقب، صاحب بصيرة متوقدة، يفهم حتى ما وراء السطور، حتى ما لم يقل، حتى ما لم يسمعه. طيب، فإذا هون، طيب هذه الاستعارة هون استعارة أصلية، مثلا يقول هكذا، يقول شبه القلم وهو، نعم، شبه القلم بإنسان ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان. القلم شبه بالإنسان الذي عنده لسان، لكن حذفت كلمة إنسان، فالاستعارة إذن استعارة مكنية، واستعيض عنها أو رمز إلى المحذوف بأي شيء بما هو من مختصات الإنسان الذي هو اللسان، فإن القلم لا لسان له، الذي له لسان هو الإنسان. فالاستعارة مكنية وشبه المداد الحبر يعني بالظلام بجامع السواد يعني الوجه المشترك والسواد، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحي. هون مش ذاكر كيف إن استعارة أصلية، لكن هنا نحن لم نجد أي عملية تعديل، عندنا تشبيهات واضحة ومحددة. غاية أمر تارة تكون استعارة تصريحية وأخرى تكون استعارة مكنية، وكذلك الحال في البيتين الثاني والثالث. بالنسبة للآية رقم 4 في النماذج التي ذكروها، قال تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربها يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، الغضب لا يسكت، ليس من أحوال الغضب أن يسكت. إذن علم من ذلك أنه شبه الغضب بإنسان، وشبه انتهاء ذلك الغضب بسكوته. ثم حذف لفظ المشبه به وجيء بما يرمز إليه، جيء بشيء من لوازمه التي ترمز إليه، وهو التعبير بالسكوت. طيب لحد الآن وين الاستعارة التبعية؟ أنه في حقيقة الأمر الانتهاء هو الذي شبه بالسكوت، لا أنه سكت أو انتهى شبه بسكت. انتهاء الغضب، خمود فورة الغضب، هو الذي شبه بسكوت إنسان بعد أن كان في مثلا في أثناء إلقاء الكلام. الشاهد وين؟ الشاهد أنه اشتق من اللفظ الدال على المشبه به، اشتق منه فعلا وهو سكت عن موسى الغضب، فأنت تستعمله على السجية كما لو أنه فعلا له سكوتا. إذا كان له سكوتا فهذا يصحح أن تستعمل الفعل معه، ها؟ فأنت تعاملت معه عندما اشتققت من المصدر فعلا، تعاملت معه وكأنه فعلا له سكوتا، ها؟ فلذلك قلت ولما، فلذلك جاء في الآية ولما سكت عن موسى الغضب. فإذن هذا ها هنا ما الذي حصل؟ الذي حصل هنا أنه أنه حصل شيء من التصرف، حصل شيء من الاشتقاق، فلذلك تسمى الاستعارة حينئذ استعارة تبعية. ماذا يقال؟ يقال ليس التشبيه بالأصالة للفعل بفعل آخر، وإنما التشبيه للمصدر الذي هو السكوت بالانتهاء أو للانتهاء بالسكوت. فلما حصلت الاستعارة على مستوى المصدرين كان هذا مصححا للاشتقاق، فلذلك جرت الاستعارة وكانت استعارة تبعية. طيب الآن على مستوى القواعد، في قاعدة أنا سأقرأها الآن لكن هناك قاعدة لن أشرحها. يقول القواعد، يقول تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا، وتكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتقا أو فعلا. هو بالدقة المائز بين القسمين ليس هو الجمود والاشتقاق، المائز بين القسمين هل هي استعارة عادية بسيطة من دون إجراء أي تعديلات بالاشتقاق ونحوه والتصريف ونحوه، أو لا هي استعارة أردت أن تزيد عناصر الغموض وبصمات الغموض والإثارة عليها، فماذا فعلت؟ فتصرفت في الألفاظ كما لو أنك تستعملها مع نفس المشبه به، والحال أنك تريد أن تستعملها مع المشبه. طيب لكن كضابطة يعني واضحة، يقول إذا كان الاستعارة جارية في الاسم الجامد فهي أصلية، أو في غيره فهي تبعية. طيب القاعدة الثالثة هذه التي لا أريد أن أشرحها الآن، وهذه سوف يعني لأنها بحاجة إلى تفصيل، بحاجة إلى كلام، وسوف يأتي على كل حال، سوف تأتي معنا لاحقا إن شاء الله بشكل مفصل في المختصر. يقول كل تبعيتان قرينتها مكنية، أساسا نستطيع أن نشرحها بشرح مبسط. استعارة تبعية عرفنا الآن ماذا؟ أنها استعارة رششنا عليها بعض البهارات، أضفنا إليها بعض ملامح التي تزيد المشهد غموضا. فمن المناسب للاستعارة التبعية أن لا يكون لفظ المشبه به مذكورا، لا أن يكون مذكورا. أنا ذاهب باتجاه أن كيف مثلا الآن لنفترض إذا حصلت جريمة قتل وأنت تريد أن تعبث بمحتويات مسرح الجريمة، تريد أن تخفي الجريمة، ماذا تفعل؟ تضع بعض الشواهد المضللة، تضع بصمة هنا بصمة هنا بصمة هنا، تكسر مثلا شيئا هنا، تضع سكينا هنا عليه دم، تريد أن تضيع، تريد أن تخفي المشهد. في الاستعارة قياس مع الفارغة، لا يمكن ما يكون التشبيه حلو، نعم نشبه الاستعارة بجريمة قاتل، لكن لا بأس لتقريب الفكرة إلى ذلك. هنا في باب الاستعارة التبعية نحن أردنا المبالغة، نحن أردنا أن نضفي شيئا من الغموض والخفاء على المشهد حتى يصبح المشهد ألطف وأدق، ولا يدركه إلا الألمعي، لا يدركه إلا الذكي النابه. وهذه البلغاء يتفاخرون بذلك، أننا نلقي كلاما لا يلتفت إلى كل مكنوناته ومحتوياته إلا الذكي النابه. طيب، فالمناسب له ما هو؟ حالة ذكر لفظ المشبه به أو حالة حذف لفظ المشبه به؟ لا شك ولا ريب في أن المناسب لذلك هو أن تكون الاستعارة مكنية لا تصريحية، لذلك قالوا كل تبعية قرينتها مكنية. طيب، عندما نقول عندنا استعارة مكنية هي القرينة على الاستعارة التبعية، هذا يعني أننا نعترف بأن الكلام اشتمل على استعارتين، التبعية والمكنية. لكن هاتان الاستعارتان إن أعملناهما معا فسد المعنى، حتى يصح المعنى لابد من إعمال إحداهما. لذلك ماذا قالوا؟ وإذا أجريت الاستعارة في واحد منهم في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. يعني بعبارة أخرى، أنت في مقام تحليل وفهم هذا الكلام سوف تلتفت إلى أن هذا المتكلم أعمل استعارة ما، إما هذه الاستعارة في اللفظ الذي تصرف فيه وهو اللفظ المشتق، وإما هذه الاستعارة في أي شيء؟ في الاستعارة المكنية التي كانت قرينة على الاستعارة التبعية. يعني شوف الآن مثلا إذا رجعنا إلى الآية، ولما سكت عن موسى الغضب، نحن عندنا تشبيه الغضب بإنسان، عندنا تشبيه الغضب بإنسان، وعندنا تشبيه حالة انتهاء الغضب وخمود الغضب بسكوت ذلك الإنسان، فعندنا استعارتان. إذا كنت تريد أن تقول الاستعارة هنا مكنية، عمليا أنت تقول هذا المتكلم لم يشبه إلا تشبيها واحدا، وهو ماذا؟ تشبيه الإنسان أو تشبيه الغضب بإنسان، ثم حذف لفظ المشبه به وماذا؟ وأتى بما يرمز إليه بما هو من خواصه الذي هو سكت، فإن الذي يسكت هو الإنسان. فإذا أعملت الاستعارة المكنية فأنت لم تلتفت إلى حدوث استعارة على مستوى سكت، فأنت فرضت أن التشبيه أين حصل؟ حصل في رتبة تشبيه هذه الذات بتلك الذات، هذا الغضب بذاك الإنسان، لكن لما حذف لفظ المشبه به كان عليه أن يتكل على بعض مختصاته التي ترمز إليه وهي السكوت. أما إذا أردت أن تقول يوجد استعارة تمثيلية، يوجد استعارة استعارة تبعية، فعمليا أنت ماذا تفعل؟ أنت تريد أن تقول هكذا، إن السكوت شبه بالانتهاء، ثم إن الانتهاء شبه بالسكوت واستعير لفظ السكوت ليحكي عن انتهاء الغضب، ثم اشتق من هذا السكوت فعل وهو سكت، لماذا؟ حتى تكون الاستعارة استعارة تبعية. فأنت الآن لم تلتفت إلى تشبيه الغضب نفسه بالإنسان. إذن البطيء كتير ولا شوي؟ ولا شوي
بس خلينا
شوف. ولما سكت عن موسى الغضب، هو اللي ما يريدون قوله هو التالي، أن المثال الذي نفرض فيه استعارة تبعية فنحن حكما نستطيع أن نفرض فيه استعارة مكنية. استعارة تبعية يعني استعارة مع تصرف واشتقاق، استعارة مكنية يعني استعارة مع حذف لفظ المشبه به. كل مورد كل مثال هذا كيف بالنحو مثلا بيقولوا كل ما يصلح لأن يكون بدلا يصلح لأن يكون عطف بيان، طبعا بيقولوها بس انه بيناقشوا فيها يعني انه هي محل نقاش عندهم. وابن هشام في المغني يقول بعض ما يصلح لأن يكون بدلا لا يصلح لأن يكون عطف بيان. المهم الآن كيف يعني نظير يشبه هذا، كل ما يصلح لأن يكون عطف بيان يصلح لأن يكون بدلا. هون ما نريد أن ندعيه هو التالي، كل استعارة شو كان اسمه عم ظن إنسان، كل استعارة تبعية بما أن قرينتها مكنية، بما أن المناسب لها أن تحذف لفظ المشبه به، ففي موردها دائما تستطيع أن تفرض استعارة مكنية.
وعادة القرينة بتكون أظهر من
بتكون القرينة
أوضح، يعني هلا الاستعارة المكنية بتحس أوضح من الاستعارة،
من الاستعارة التبعية أصلا
الكلام أوضح من الاستعارة.
جيد لا بأس، ضيعنا رجعنا بالاسم. طيب فإذا نشوف كل بما أن كل استعارة تبعية فهي تحتوي على استعارة مكنية حتى تكون قرينة عليها، فأنت تستطيع أن تقول إن هذا المتكلم أعمل إما الاستعارة التبعية وإما الاستعارة المكنية، ولا تستطيع أن تقول أعملهما معا، لأنه إذا أراد أن إذا فرضت أنه أعملهما معا فأنت فرضت أن سكت مثلا في الآية ليست محولة عن شيء، وفرضت أنها محولة عن شيء، ليست محولة عن شيء لأنها هي القرينة على المحذوف، محولة عن شيء لأنها مأخوذة من السكون. إذن عمليا عادة لا يصح أن تفرض أنه أعمل الاستعارتين مع، وهذا يحتاج إلى مزيد توضيح من خلال التطبيق على الأمثلة أيضا.
ولنا فيكم بس ترجع تقول الاستعارة التبعية هون،
الاستعارة التبعية الاستعارة التبعية وين؟ في أنه شبه الانتهاء السكوت الانتهاء بالسكوت، انتهاء الغضب شبهه بالسكوت، وهذا تشبيه ذات بذات، تشبيه مصدر بمصدر، مش هيك؟ لكن الموجود الآن عندنا ما هو؟ ليس مصدرا، ليس اسما جامدا. الموجود عندنا الآن ما هو؟ فعل، والفعل من المشتقات على الأقل على المعروف في مدرسة البصريين. المصدر أصل الاشتقاق فيكون جامدا، بخلاف الفعل فإنه عندهم فإنه عندهم مشتقا. فالاستعارة وين جرت الآن؟ جرت في هذا الفعل، فتكون استعارة تبعية لأنها جرت فيه مشتق. بينما لو اعتبرناها استعارة مكنية ولا نريد ولم نلحظ جانب الاشتقاق والتحويل والتصريف الذي حصل في الكلام، فحينئذ نقول سكت، بغض النظر الآن عن أنها فعل أو لا، هي التي ترمز إلى تشبيه الغضب بالإنسان، فتكون هي القرينة على الاستعارة المكنية. فأنت إما أن تعمل الاستعارة المكنية وإما أن تعمل الاستعارة التبعية. لذلك قال في يقولون في القاعدة الثالثة كل تبعية قرينتها مكنية، حاولت قدر الإمكان أن أشرحها بشكل يسير وسهل. وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. يعني هي مسألة لحاضية، مسألة من أي زاوية تنظر، هل تنظر إلى كون هذا فعلا إذن هي استعارة تبعية، هل تنظر إلى كونه هو الذي يرمز إلى المحذوف إذن هي استعارة مكنية. إذن أنت وجهات النظر التي تكون عندك. طيب الآن إذا أردنا أن نأتي بنماذج مثلا، شوف آيات هون، جيد. طيب اذا هذا الان في داعي نتعرض للتمارين، خلينا ناخذ واحد مثلا. وقال البحتري في وصف قصر رقم 8 بالتمرينات، وقال البحتري في وصف قصر ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطري، ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطر، وعانقت شرفاته قطع السحاب. الشاهد وين؟ شاهد فيه وعانقت شرفاته، هناك تشبيه، شبه هذا القصر أو شرفات هذا القصر شبه القصر بإنسانه، ومن خصائص الإنسان أنه يستطيع أن يعانق، أو نستطيع أن نقول شبه شرفات القصر بأيدي إنسانة امتدت للعناق. إذن شرفاته وعانقت شرفاته قطع السحابة الممطرة كناية عن علوه وارتفاعه. فهون الشاهد وين؟ في عانقت اللي هو فعل هذا بما إذا نظرنا إلى كونه فعلا فالاستعارة استعارة تبعية حينئذ، وقرينتها اللي هي الاستعارة المكنية ها؟ قرينتها ما هي؟ قرينتها نعم يعني قرينتها حف المشبه به، قرينته أن المشبه به وهو الإنسان مثلا أو الأيدي محذوفة. وإذا غضضت النظر أغمضت النظر عن كون الاستعارة جارية هنا في فعلة، فحينئذ تستطيع أن تقول هذه الاستعارة استعارة مكنية. طيب إذن يعني هذه أمثلة موجودة أيضا في بقية التمرينات. ننتقل إلى التقسيم الثالث للاستعارة. تنقسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. هذا تقسيم على أساس آخر، تقسيم على أساس أنه هل ذكرت في الكلام ما يلائم المشبه أو ما يلائم المشبه به، أم أنك لم تذكر شيئا من الملائمات لأيهما. إذن الاستعارة حتى تتم لابد من اكتمال أركانها، المشبه المشبه به، يعني هون بعبروا بباب الاستعارة المشبه بيعبروا عنه به المستعار له، والمشبه به يعبر عنه بالمستعار منه لأنك منه تستعير الاسم. هذه الأركان لابد من توفرها ولو بيط على طريقة الاستعارة، أن تحذف مثلا أن تكتفي بلفظ المشبه به أي بلفظ المستعار منه. لكن في باب الاستعارة قد تذكر إلى جانبه لفظ المشبه به، قد تذكر إلى جانبه كلاما آخر يعني أوصافا أخرى تلائم المشبه أحيانا، أو أوصافا تلائم المشبه به أحيانا أخرى، أو أحيانا يخلو الكلام من ذكر الملائمات لا لهذا ولا لذاك. طيب مثلا الآن إذا أردنا أن نأتي إلى الأمثل، قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. عندما قال اشتروا الضلالة بالهدى دلنا بذلك على أي شيء؟ دلنا على أنه شبه عملية الاختيار بين الخير والشر، بين الضلالة والهدى، شبهها بعملية تجارية، بعملية بيع وشراء. واستعار للتعبير عن الاختيار استعار اللفظ الخاص بالمشبه به وهو اشتروا. ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ أكملت الآية فما ربحت تجارته. الاستعارة انتهت، الاستعارة حصلت في العقد الأول من الكلام، أما العقد الثاني من الكلام على ماذا اشتمل؟ الآن كأنما هكذا فرغنا عن أن عملية الاختيار بين الخير والشر، بين الضلالة والهدى، فرغنا الآن عن كونها عملية تجارية، عملية شراء وعملية تجارة معينة. طيب من الطبيعي المتوقع من التجارات ما هو؟ الربح أو الخسارة. فلذلك الآية أكملت بذكر شيء هو من ملائمات التجارة التي هي في المقام ماذا؟ المشبه به. هذه الاستعارة يعبر عنها بأي شيء؟ يعبر عنها باستعارة الآن هذه أنا بدي حفظ يعني نعم يعبر عنها بالاستعارة المرشحة، الاستعارة المرشحة. هلا ليش مرشحة؟ ليش يعني مرشحة؟ لعله من باب يعني المبرزة، أنك تركز على تؤكد على أنك بصدد الاستعارة. فأنت ماذا تفعل؟ لا تكتفي بأن تستعير للمشبه لفظ المشبه به، بل عندما تريد أن تذكر أوصافا له تأتي بالأوصاف الملائمة للمشبه به، فكأنك ماذا تبرز الاستعارة. أو مثلا من باب أنك ترشح المستعار منه أو المستعارة له، يعني ترشح المشبه لأن يكون من أفراد ومصادقه المشبه به حتى كأنه يصح أن تأتي له بأحكامه وملائماته. المهم
طيب نقول أنه نحن لأنه رشحنا الصفة أو الملائم اللي ذكرناه رشحناه ليكون هو وجه الشبه،
ما جيد جيد، النتيجة يكفي في التسمية كما يقولون أدنى مناسب. ما هو وجه التسمية الله أعلم الآن. أنا أذكر احتمالات يعني قد تكون هذه وقد يكون شيء آخر أو شيء آخر. طيب إذا نشوف هذا مثال. قال البحتري أيضا يؤدون التحية من بعيدا إلى قمر من الإيوان بادا. يؤدون التحية من بعيدا إلى قمر من الإيوان بادا. خب الإيوان مكان مرتفع في البيت يجلس عليه. أنت تريد أن تقول هكذا إنه هذا يعني هذه الفتاة الحسناء مثلا، ما بعرف إذا قصده هو
عالم الدين.
ها؟
ممكن
على كل حال شخص يجلس في البيت في مكان عالٍ فشبه بالقمر، ها؟ ويؤدون التحية إليه من بعيدا. هذه اللي هي إذا أردت أن تحيي القمر مثلا فأنت تحييه من بعيدا لبعدها المكان. فذكرت شيئا من ملائمات المشبه به أيضا، مش المشبه. طيب وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. شبه الماء في الآية الكريمة بأي شيء؟ بالإنسان الطاغي، إنسان المتجاوز للحد. لكن حذف المشبه به وجيء به بملائمات ذلك المشبه به. فالاستعارة هنا ترشيحية. مثلا الآن رقم 4 تاني نفس الشيء من ملائمات المشبه به، لأن الأداء التحية إليه من بعيد مع أنه في نفس البيت معك غاية الأمر في مكان عال فأنت تشبهه وهو في هذا المكان العالي كالقمر الذي يكون دائما مكانه مرتفعا فأنت تؤدي إليه التحية من بعيد.
شيخ هذه فيها كون كمان إن لما استعارة تبعية
أي ممكن أيضا. نعم هي بس تقول مكنية، بس تقول حذف المشبه به إذا صارت مكنية، وإذا صارت مكنية فهي تحتمل أيضا أن تكون من باب الاستعارة التبعي. طيب وقال تعالى إن لم
استعارة تبعية فيها استعارة مكنية ولكن مش العكس.
كل استعارة تبعية نعم فيها استعارة مكنية ولكن لا عكس.
قد تكون الاستعارة المكنية هي استعارة
لأن الاستعارة المكنية هي أن تأتي بشيء من لوازمه، قد تأتي باسم جامد فلا تكون استعارة تبعية. إذن إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب الشاهد وين هون؟ إذا نحكي عن
لا سؤال شوي بغض درس، ليش الخاتمة بيسموها جارية؟ أقول لك تجري للخدمة؟
ممكن ما بعرف
تسمية
ممكن يعني تجري بين يدي مولاها مثلا، ما بعرف. تجري بسرعة هلا شوف بالنسبة لإن لما طغى الماء حملناكم في الجارية والله العالم مش من أمثلة المرشحة ولا المجردة، بل هي من أمثلة المطلقة التي لم يذكر فيها شيء من ملائمات المشبه ولا المشبه به، لأنه يوجد فيها تشبيه لزيادة الماء بالظلم والطغيان اللي هو التجاوز عن الحد. وهون حتى لم يذكر يعني إن لما طغى الماء حملناكم في الجاري، فما مش حاسس إنه في شيء يعني من ملائمات المشبه أو من ملائماته المشبه به، إلا إذا قلنا مثلا حملناكم في الجارية من ملائمات الماء أو من ملائمات الماء الزائد، فبيكون مما ذكر فيه شيء من ملائمات المشبه لا من ملائمات المشبه به. ممكن واضح بس مش حاطين إنه شو ال بالنسبة للآية حاطط شيء يعني مثلا
السعارة الثالثة فائدها خالية مما يلام المشبه بها والمشبه.
ايه فاذا استعاره مطلقه يعني. الثالثة اللي هي الايه. اه جاي.
الثانية مولانا ما يلام المشبه. لانه المرأة هي اللي كانت بادية من الديوان.
نعم ايضا لا بأس. نعم. فبتكون الاولى ترشيحية، الثانية تجريدية، والثالثة مطلقة حينئذ. هلا يعني طبيعي انه اللي بده شو اسمه اللي بده يطلع الوجوه يعني بده يكون ملتفت الى تفاصيل لتفاصيل المعنى، الى المناسبة التي قيل فيها الكلام. وهذا يعني بدك تتأنى في دراسة كل نص من النصوص التي يأتي إليك، لأن احنا نتعامل معه بشكل سريع يعني. على كل حال، طيب إذا جئنا للقواعد، يقول الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به، استعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه. أيهما أبلغ برأيكم؟ الاستعارة المرشحة أو الاستعارة المجردة؟ مجردة أن تذكر ملائم المشبه. يقولون الترشيح أبلغ من التجريد. لا، لأنك في الترشيح كأنك فرضت اندكاك المشبه في المشبه به حتى صارت له أحكامه. يعني أنت بالغت في تشبيهه به حتى أعطيته كل أحكامه، حتى أنك عندما أردت أن تتكلم عنه تكلمت عنه بطريقة توحي وكأنك تتكلم عن المشبه به لا عن المشبه. فهو أبلغ حينئذ في إفادة الشبه.
ليست مطلقة أبلغ من
هلا في باب الاستعارة المطلقة. لا، هي الستاندرد، هي العادية، هي التي ليس فيها أي زيادات. ها؟ ليس فيها انحياز لا لصالح المشبه به ولا لصالح المشبه، فهي الاستعارة العادية، يعني هي الحد العادي من الاستعارة. طيب إذا الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. طيب هون يقولون في الحكم في القاعدة الأخيرة، متى نعرف أن الاستعارة مرشحة أو مجردة؟ هل متى نحكم على الاستعارة بأنها مرشحة أو مجردة؟ متى نبدأ بنحسب؟ يعني مش إذا تلاحظوا أن احنا الأول مثال أتينا فما ربحت تجارتهم، هذه فما ربحت تجارتهم على أي أساس قلنا هي من ملائمات مشبه أو المشبه به؟ يقولون إنما تبدأ باحتساب التشريح الترشيح أو التجريب بعد الفراغ عن اكتمال الاستعارة بأركانها وقرينتها. يعني أولا علي أن أبحث عن الاستعارة، أشخص اللفظ المستعار ما هو تحديدا، وبعد ذلك أبحث عن القرينة المصححة للاستعمال، وبعدما أجد المستعار اللفظ المستعار والقرينة، الآن ماذا؟ الآن أذهب باتجاه أنه هل ذكر أمورا إضافية أم لا؟ فهذه الأمور الإضافية التي ذكرها هل هي من توجب الترشيح أو توجب التجريد أو أنها توجب الإطلاق؟ فمبدأ احتساب الاستعارة أنها مرشحة أو مجردة أو مطلقة هو ما بعد العثور على القرينة. فالقرينة لا تحتسب من ضمن الترشيح ولا من ضمن التجريد ولا من ضمن الإطلاق. ذكر الملائمات، إذا نحن نتحدث عن أنه ذكر مطلبا إضافيا، فهذا المطلب الإضافي الزائد على اللفظ المستعار وقرينته هل هو من ملائمات المشبه أو من ملائمات المشبه به أو ليس من ملائمات هذا ولا ذلك؟ فالحكم على استعارة ما بأنها تجريد أو ترشيح أو إطلاق إنما يكون ماذا؟ بعد اكتمال أركانها. لذلك قال لا يعتبر الترشيح أو التجريد وكذا الإطلاق إلا بعد أن تتم الاستعارة. كيف تتم؟ بواسطة استيفائها، يعني أخذ ما لها، استوفت أخذت ما لها باستيفائها قرينتها، سواء كانت القرينة لفظية أم حالية. ليس من الضروري أن تكون القرينة لفظية، وهذا تقدم. ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. قرينة التصريحية ذكر فيها لفظ المشبه به، فالقرينة حتما ستكون ملائمة للمشبه به وإلا لم تكن قرينة عليه. فهل نسميها تجريدا على اعتبار أنها هذه قرينة التصريحية بتكون إشارة إلى المشبه، ها؟ بتكون إشارة إلى المشبه. أنا أتيت بأسد أردت منه الرجل الشجاع، لكن القرينة على ماذا دلتني؟ على أن مرادي عندما مثلا رأيت أسدا، لنفترض رأيت أسدا يرمي، اللي هي استعارة تصريحية. شبهت الرجل الشجاع بأسد يرمي ملائم لأي شيء للمشبه لا للمشبه به. قرينة التصريحية لا تكون تجريدا، وقرينة المكنية اللي هي عادة من لوازم المشبه به لا تكون أيضا ترشيحا، وإنما يبدأ احتساب كون القرينة أو كون الاستعارة ترشيحية أو تجريدية بعد اكتمال القرائن. هذا بالنسبة إلى هذا التقسيم الثالث للاستعارة. طيب بعد ذلك يتحدث عن تقسيم آخر تنقسم إلى استعارة تمثيلية واستعارة غير تمثيلية، وهذا شرحها سهل على كل حال. غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله.